عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومس الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ هذا اللقاء الطيب بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك طلال راشد من طوبار.
حياك الله أخ طلال، تفضل.
سؤالين للدكتور.
تفضل.
السؤال الأول، لو الإمام نوى صلاة الجنازة 4 تكبيرات فجاب تكبير 5 سهوا هل يلزمه إعادة الصلاة؟
ماشي.
السؤال الثاني، لو جاء شخص وإحنا في صلاة الجنازة مثلا وكنا في التكبير الثاني هل يسلم مع الإمام أم يقبل التكبيرات؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
الله يجزيكم
جميع حياك الله. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يعافيك حياك الله.
بالله حضرتك مفتي عن سؤالين
نسمعك. نعم، من حضرتك؟
أبو محمد دكتوري مسلم.
حياك الله أخي محمد، تفضل.
صحيح. بقول في آية الأحقاف آية 30 إن قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال يا قوم العين سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى، إيش السياق ما انتقلش من بعد عيسى ما عنده عيسى هو كم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ السؤال.
ماشي إن شاء الله. نعم تفضل.
بالجسد ما حقيقة ولاية الفقيه عند الشيعة، شو يعني ولاية الفقيه؟
طيب ان شاء الله بنحكي يا شوي.
كمان شكرا ثاني السؤال، الأئمة الاثنى عشر اللي بيعتقد بهم أمي، يعني نحن بظن أن نعتقد بهم؟
حياك الله
إن شاء الله. اسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا
السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك حياك.
جزاكم الله كل خير عبر هذا المنبر الإسلامي الهادف والصوت الخفاق الشامخ في هذه البلاد المقدسة في أرض الرباط ومصر النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
بداية كل ما أسأل السؤالين اللي لدي حاب الله أطلب منكم أنتم في هالإذاعة المباركة، الله إن شاء الله ربنا يكسر أمثالكم،
الله يرضى عليك،
تعملوا برنامج خاص نصرة لإسلامنا الحنيف، لهذا الدين الحنيف، ونصرة أيضا للكتاب الشريف المصحف الشريف اللي قبل أيام بسيطة الصليبيين قاموا بحرقه في أفغانستان. يا ريت تعملونا برنامج عشان ننصر هذا المصحف الشريف وحمايته، لأنه هذا محاولة تكرار الثانية من الصليبيين بعد الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ماشي، بارك الله فيك.
السؤالين، السؤال الأول بدي أسأل فضيلة الدكتور جزا الله كل خير على كل حال. الآن أنا تاجر بدي مصاري من الزبون، بدي منه تقريبا 400 دينار، بحكي لي أنا بدي أعطيك شك 100 دينار بس موعد صرفك في شهر بعد شهرين، يعني بعد شهر بتاريخ استحقاقه بعد شهرين.
لا، عيدني من أول وبدقة.
أنا صاحب محل بدي دين من الزبون، عندي بدي منه
تقريبا
بدي منه تقريبا 400 دينار.
400 دينار
فطلبت منه مصاري، قلت له يا اخي انا بدي اشتري بضاعه، لا انت ما اعطيني مصاري ولا ما يحسن واعطيني شك. فقال لي انا معي حساب في البنك اللي بس حساب في الشك في الدينار، بعطيك شك بقيمه مثلا بدي امشيك في شك قيمه 100 دينار بس تاريخ استحقاقه مش الان بعد شهرين. قلت له ماشي باخذه. الان الدينار الاردني حاليا قيمته في السوق 5 شواكل و30 اجوره. الان بعد شهرين على اعتبار انه صار الدينار مثلا نقول 6 شواكل، الان انا خصمت 530 شيكل، بعد شهرين يعني انصرف على
سعر اخر جديد
70 شيكل. نعم. 70 شيكل فرقية، هذا انا اخذته حلال ام حرام؟
اتفقت معه على هيك ولا ما اتفقت؟
لا انا قال لي بجيب لك 100 دينار شو قيمتهم اليوم؟ قلت له قيمتهم والله 530 شيكل. قال لي يا عمي ايش نزلنا على 530 شيكل. فبعد فتره الدنيا طاي. السؤال الثاني يا فضيله الدكتور تحملنا شيخ بشار
تفضل.
الحلقه الماضيه انا من المتابعين لهالاذاعه الكريمه سأل أحد الأخوة عن ظاهرة أجلكم الله ظاهرة العادة السرية. الآن إحنا في بعض المشايخ في المسجد شباب المساجد نجتمع ونتداول أحيانا هذا الأسئلة اللي تجي على البرنامج. سأل أنت فضيلة الدكتور جاوبته إنه ظاهرة العادة السرية ممكن إنه تكون هي أقل إضرارين. الآن المشايخ اللي تناقشنا معهم بيقول لك إنه هاي الحالة مش أقل الضررين، يعني هذا المبدأ الحالة ما بنطبق.
خليني أقول قلت أقل الضررين من الوقوع في الزنا.
بس مش بكل المشايخ بيقولوا إنه في بعض المشايخ وأئمة والعلماء المعروفين والمشهورين اعتبروا إنه الزنا، إنه بالعكس اعتبروا إنه الأصل يقول لي إنه الدكتور الأصل إنه طالبوا بالصبر والصلاة والصوم وقيام الليل والدعاء. يعني لأنه قال لي حتى هاي الظاهرة صحيا سيئة وسلبية جدا.
نعم ماشي إن شاء الله نسمع الإجابة.
جزاكم الله كل خير.
حياك الله جميعا الله يبارك فيك. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله
بركاته. بارك الله فيكم. ده سأل الشيخ سؤال إذا ممكن.
نعم من وين حضرتك أخي؟
بحكي معك أبو أحمد من الخليل.
حياك الله تفضل.
الله يحييك. رزقنا الله عز وجل بمولود.
بارك.
بارك الله فيك. فأسميته سيف الله. بالأمس في الداخلية قبل ما أذهب للداخلية يعني أحد أقاربي قال لا يجوز. فأرسلت رسالة SMS لأحد البرامج إنه يستفسروا لي من شيخ. لهم بيحكوا لي انه ما بيجوزش. اتصلت بصديق يعني او احد المشايخ الازهر في غزة وبعرفه يعني فسألته نفس السؤال يعني هل يجوز ام لا؟ قال لي لا حرج. فبدي اشوف في رأي الشيخ يعني ليش اذا بيجوزش ليش واذا بيجوز ليه بيجوز يعني شو السبب؟
ان شاء الله تسمع الاجابة.
مع اني اليوم يعني صباحا يعني سجلته بالداخلية بناء على الشيخ الأزهر اللي سأل وقال لي لحرج.
سجلوا لك إياه.
سجلوا بس بدي أستفسر يعني
ماشي.
ليطمئن قلبي.
ليطمئن ماشي.
بارك الله فيك
والسلام وفيكم. حياك الله أخي. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
بعت المفتي.
نعم من وين حضرتك؟
من نابلس. وليد من نابلس.
حياك الله. تفضل أخي وليد.
بدي أسأل في بضائع بالسوق اللي هو وزن ومكاتبين عليه
نعم.
يبيعوها بأقل من وزنها هل يقسم البائع زباعة؟
مثلا عضوة مكتوب انه فيها كيلو وبحط فيها 900 مثلا
هو هي هذا السؤال
بس استبعد يعني
أيوة.
يعني حقيقة موجود هذا بالأسواق ما حدش منتبه إله يعني مثلا من
مثلا العلبة بتبقى كيلو أقل من كيلو ببيعه مثلا 900 جرام 800 جرام هل يقسم البائع زباعه؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
شكرا
لك. العفو حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يكون الله يرضى عليك. في واحد يعني حط مبلغ مع صريخ
نعم
كل 6000 شيكل 5000 شيكل 1000 دينار بعد شهر حتى قيمة ال 5 شيكل و30 بس اعطاه شيكل 5000 على شرط انه يعطيه ال 1000 دينار بعد شهر هل هذا جائز مش ولا حرام؟
مش واضح حتى عند الصراف مشان يشغلهم
مش يشغلهم لا اعطاه اياهم قال له هذول مثلا 5000 شيكل ب 1000 دينار
يا اخي الكريم يوم قاعطى اياهن يشغل له اياهن يعطى اياهن قرض نعرف عشان نعرف شو
مش قرض هي تشغيل الهن بس على شرط انه يعطيه مثلا 1000 دينار في الوقت المناسب وقت مثلا بعد شهر
انا بحكي ما فهمت شو بس بحكي كلام عام على الموضوع هذا ان شاء الله
الله يرضى عليك
حياك الله حياك الله
طيب سؤال ثاني يا
استاذ تفضل اخي
في اشتريت انا ارض من ابوي قبل 17 18 سنه ماشي
نعم
كان سعرها في وقته اعطيته حقها وسعرها وشهدوا علي اخوته كلها هيتم مع الشيء على البيع كل اخوتي ما عدا الى اخ كان غايب في البلاد مش من في البلاد فلما رجع ما رضيش يوقع على العقد البيع وبعد يعني الان قبل شهرين ثلاثه بعتها ب 15000 واجا طلبني في حقه واخذ مصاريه بصير ولا لا؟
أبوك طيب؟
لا، أبوي توفى قبل 5-6 سنين، وفي الوقت أبوي ما رضيش يعني وقع له حتى، وأبوي قال له مالك تدخل النت أنا اللي الأرض.
طب ليش يوقع لك ما دام أبوك طيب؟
هو خلاص مشان يوقع عليها بس ما رضيش. طيب إنه اللي أخذ الآن اللي أخذ المصاري هو أخذ ما تنحكه، لأنه يعني عن طريق المحكمة، ما كنا عن طريق محكمة شو اسمه البيع والشراء، عن طريق ولك خارجي.
فهمت عليك. ماشي.
يلا السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
نعم.
تفضل أخي. حياك الله.
معك محمود نظام الله.
حياك الله، تفضل أخي محمود.
بس بسأل سيد الدكتور.
نعم.
هل أنت واحد ما تجوزها؟
بس غلبك توطي صوت الراديو لأنه طالع عنا راجع الصوت لعنا.
أنت واحد ما تجوز.
امرأة توفي زوجها؟ نعم.
تقدر تفكر بعد ما يتحمل أو بالعكس، أو هو توفى وهي لا تودع، ممكن بعد ما يتحمل من كل شيء.
فهمت. إن شاء الله.
ماشي إن شاء الله.
في ناس يعني في بعض الشيوخ ذكرت إنه هو إنه جمع عليه ما يتحمل أو العكس، إنه بعد حبات غسل.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بدي أسأل سؤال.
نعم، من وين حضرتك؟
من تركيا.
حياك الله، تفضل.
ما حكم أن يأخذ شخص من مال أبيه دون علمه؟ وهل يوجد له حالات وما حالاته؟
شخص حالات يعني؟
يعني حالات لا يجوز أو لا يجوز.
قديش عمر الولد؟
الولد 17 سنة. جزاكم الله خير.
يعني بده ياخذ مصاري من ابوه بدون ما بيعرف ابوه؟
مزبوط.
ولا ايش؟
ايوه، دون علمه.
لا ايش بده ياخذهم؟
انه له يعني مصاري له.
مصاري له مصروف. يعني خلينا نقول مثلا حاجات اساسيه، ولا مانع عنه والده وطلب من والده منع؟
انه مش مانع يعني، مش حاجات اساسيه يعني، تساوت.
طيب ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي الكريم. العفو. معنا ايضا مكالمه. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيكم العافيه.
الله يعافيك، تفضل اخي.
بدي اسال فضيله الشيخ لو سمحت، في دواء للقحه بنباع في السوق الصيدليات اسمه ريزيل. هلا هذا الدواء يحتوي على 6% كحول، في النشره تبعته موجود يعني لو اي واحد يقرا، انه بيحتوي على 6% من ماده الايثانول اللي هو الكحول بمعدل 250 ملي جرام.
نعم.
ماشي.
شو حكم انه ياخذ المريض؟
شو حكم استعماله هذا، مع انه في اخر الورقه اللي جوات الدواء مكتوب عليه اتحاد الصناعات العربيه واتحاد الصياد العرب. يعني هو يباع في الدول العربيه كلها والدول الاسلاميه، بس شو حكم استعماله في ماده كحول الايثانول اللي هو زي الكحول الطبي؟ بنسبه 6% من حجمه وما يعادل 250 ملي جرام، فشو الحكم الشرعي في استعماله مع انه في بديل طبعا له؟ شكرا لك.
العفو. من وين حضرتك اخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله، بارك الله فيك. معنا ايضا اتصال وهو الاخير. السلام عليكم.
ممكن اشارك؟ ابو مالك من الخليل معك.
حياك الله اخي مالك، تفضل.
عندي سؤال زيد فضلك، بدي اسال هل يجوز ان نصلي صلاه الجمعه ويفرض علينا نصليها بغياب امير المؤمنين سنه؟ وشكرا اخي.
العفو، حياك الله اخي الكريم. نعم، نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة الذين حاولوا الاتصال بنا. بعد الإجابة إن شاء الله نتواصل معكم. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال الأخ المستمع طلال من طوباس، له سؤالان. سؤاله الأول والثاني عن صلاة الجنازة، لكن سؤاله الأول يقول: الإمام إذا سهى في صلاة الجنازة وجاء بتكبيرة خامسة، ما حكم الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن صلاة الجنازة مبنية على اليسر والتخفيف، فمن كبر خمس تكبيرات سهوا فلا شيء عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه بعض الصحابة أنه صلى على صحابي وكبر خمس تكبيرات، ولكن انعقد إجماع الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على أن الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. فإذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين هذا وذاك، وأنه يعني خلينا نقول تتعدد الحالات، فمن يعني بسموه خلاف تنوع لا خلاف تضاد كما قال أهل العلم، فعندها يعني إن شاء الله ما في حرج. فعلى أي حال يعني الخلاصة أنه لا حرج في هذا الأمر. لكن واحد يقول لي طب أنا بدي أصير دائما أصل أكبر خمس تكبيرات، بقول لا، لأن الذي استقر عليه فعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم أنهم يكبرون أربعا، لأنه هذا هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وهو الذي فعله في آخر عمره.
نعم، بارك الله فيكم. بخصوص السؤال الثاني أيضا عن صلاة الجنازة، من جاء مسبوقا بتكبيرة جاء بالتكبيرة يعني بعد التكبيرة الثانية، كيف يتابع الصلاة؟
إذا أنه يكبر ويتم، إحنا يعني بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت، ولا حرج أن ندعو أيضا للمسلمين، وبعد التكبيرة الرابعة نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم نسلم. فإن سلم الإمام عن يمينه واكتفى بذلك فلا حرج، وإن سلم عن يمينه ثم عن شماله فلا حرج أيضا. وإن حتى المأموم ما أدرك قراءة الفاتحة أو ما أدرك الصلاة الإبراهيمية فلا حرج في هذا، كما قلت يعني الأمر مبني فيه أو فيه التخفيف إن شاء الله. فأنا إذا جئت مسبوق في صلاة الجنازة فأمامي حالتان، إما أن أبدأ بعد تكبيرة الأولى بصرف النظر إيش هي بالنسبة للإمام، أقرأ الفاتحة، ثم بعد تكبيرة الثانية أقرأ الصلاة الإبراهيمية، فلو فرضنا أن الإمام سلم أكبر الرابعة وأدعو للميت، أكبر الثالثة وأدعو الميت، ثم أكبر الرابعة وأقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أو إني إذا كنت أعرف أي تكبير الإمام أكون مع الإمام ثم أقضي التكبيرات التي فاتت، كما جاء بالنسبة للصلاة وحديثها صحيح، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. معنى يعني فأتموا إنك أنت بتتم مع الإمام، وفي رواية فقده يعني كأنك أنت بتبدأ مع الإمام في الركعة اللي هو فيها، يعني أنا جيت مثلا في صلاة رباعية والإمام بادي في الركعة الثالثة، أنا أكبر تكبيرة الإحرام وأدخل مع الجماعة، بناء على رواية فقده فأنا يعني ببدأ بالتكبيرة الثالثة، يعني ببدأ بالركعة الثالثة والإمام بكون في الركعة الثالثة، فلا أقرأ إلا الفاتحة، ثم بعد أن ينتهي الإمام أقضي الركعة الأولى والثانية. وإذا قال وبناء على رواية فأتموا هذه الأشهر إنه أنا أبدأ مع الإمام، الإمام بكون يصلي الركعة الثالثة وأنا بكون أصلي الأولى، ثم الإمام بصير يصلي الركعة الرابعة وأنا بصير أصلي الركعة الثانية، بعد ما يسلم الإمام أنا بقوم للركعة الثالثة لأني صليت الأولى وصليت الثانية.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع أبو محمد من منطقة المثلث، يسأل عن الآية الكريمة في سورة الأحقاف، إذ ذكر الله سبحانه وتعالى قوله من بعد موسى ولم يقل من بعد عيسى، معنى الأقرب يعني لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام.
بقول الكلام مش على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا الآن حضرني آية البقرة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى.
نعم.
إذ قالوا النبي لهم، فموسى هو أشهر أنبياء بني إسرائيل، وأنا يعني زي ما قلت للإخوة في أكثر مناسبة الحاجات اللي بتعلقش فيها افعل او لا تفعل. يعني انا اهتماماتي فيها ليست كبيرة، ليس تقليلا يعني من شأن هذا الامر، وانما لبعد التخصص بس.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن ما المقصود بولاية الفقيه؟
فيما اعلم انا اللي قال بها او اشتهرت عنه هو الامام الخميني، واشتهرت بعد الثورة الايرانية. قبل ذلك انا لا اعرف، يعني ما كانش خنقول فقه الشيعة وفكر الشيعة مشتهر ذاك الاشتهار. الان انا بدي يعني اجيب مقدمة ليفهموها الناس 100% ان شاء الله. الاجتهاد بعض اهل العلم بعرفوه بانه بذل الوسع واستفراغ الجهد للوصول الى حكم شرعي، وهذا فيما اعلم كل علماء اصول الفقه اللي هم خنقول المؤسسين، يعني الى ان نضج علم الاصول وانتهى هم كلهم، مش شرط يعني بنفس الالفاظ، المهم بعرفوه باعتبار انه الاجتهاد فعل للمجتهد. الان الشيعة والمتأخرون ممن كتب في علم اصول الفقه وفي نظري لم يتنبهوا لهذه النقطة، عرفوا بان الاجتهاد ملكة عند المجتهد الى اخره، يحصل بواسطتها الحكم الشرعي. الان اذا قلنا ملكة، الملكة صفة راسخة في النفس فلا تتجزأ، يعني بصل الأمر إلى أنه الاجتهاد لا يتجزأ. طيب إحنا عندنا الاجتهاد يتجزأ، يعني أنا ممكن أكون مجتهد مسألة ولست مجتهدا مطلقا، هي معنى الاجتهاد يتجزأ. طيب ما دام الاجتهاد لا يتجزأ فهذه الملكة يصعب أن توجد عند العلماء، فهي موجودة عند الإمام المهدي اللي ينطق، أنا بحكي الآن فكر شيعي، يعني كيف أقول شيعي، عند الإمام المهدي اللي ينتظر خروجه، كيف بيقولوا مثلا اللي بسمع مثلا مرات الشيخ حسن نصر الله، وبسمع الشيعة بيقولوا المهدي عجل الله فرجه، حاجة زي هيك، فهم يعني بيعتبروا انه دخل في سرداب، وهذا الحاكم في سنة 300 وشوية يعني هجري، ولم يعد ولحد الآن بنتظروا فيه. هذا هو القادر، يعني هو أخذ هذه الولاية عن أبيه، وأبوه أخذها عن أبيه، والأب عن أبيه، إلى أن وصلت هذه الولاية لمين؟ لعلي رضي الله عنه. فهذول هم اللي عندهم المقدرة أنه يجتهدوا وعندهم الملكة التامة ويعطونا الحكم الشرعي الدقيق. هذا كله هيك بحكوا الشيعة. طيب صار لهم دولة في إيران وبدهم يعطوا أحكام شرعية في حاجات بتستجد كل يوم، فطلعت فكرة ولاية الفقيه، فأعطوا هذا العالم الموجود ولاية، يعني كأنه أعطوه نيابة عن المهدي المنتظر، فهو ينوب عنه في الاجتهاد وفي الوصول إلى الأحكام الشرعية التي تلزم لتسيير شؤون الدولة، أو تلزم للأمة، وتكثر الأسئلة بيسألوا عنها وبدنا نعطي جواب عنها. فهذا يعني كأنه مش كأنه هو ولي أو قل نائب عن الإمام المهدي اللي هم بنتظروا حتى يخرج من سردابه. فهذه فكرة ولاية الفقيه.
نعم.
يعني أرجو أن يكون وضحتها بشكل جيد.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث أيضا ضمن هذا المحور عن الأئمة الاثنى عشر، هل يجب الإيمان بهم؟
يا أخي شوف، يعني هم بالنسبة للشيعة هؤلاء الأئمة نحن نؤمن بأنهم من أئمة أهل البيت، لكن للأمانة يعني الفكر الشيعي عموما في يعني مخالفات في العقيدة، وبالذات يعني في طبعا الشيعة مش مرتبة واحدة، يعني بنقدر بنستطيع نقول انه اللي بسموهم الإمامية او الاثني عشرية اللي هم هذول آمنوا او يعني نقول آمنوا بإمامة زيد بن علي، هذا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فهؤلاء اللي آمنوا بإمامته اسمهم الزيدية أو بكلهم الاثني عشرية، واللي رفضوا إمامته بكلهم الرافضة. الآن الاثني عشرية في عندهم مخالفات، لكن مخالفاتهم أقل من مخالفة الرافضة الذين رفضوا إمامة زيد. يعني من أخطر ما يكون عند الشيعة حاجتين اللي بحضرني على السريع. الحاجة الأولى طعنهم في جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يعني مسلب كبير جدا. والحاجة الثانية عندهم إنه يؤمنون بمبدأ التقية، يعني أنت بتتعامل معهم ومش عارف إنه شو اللي بحكوه، هل هو بعبر عن إشي داخلهم ولا بيتقوا بذلك. فهذا يعني طبعا لو بدنا أراجع الموضوع سأعطي تفصيلات أكثر، بس هذا اللي بحضرني، وهذول نقطتين مش سهلات وخطيرات إلى حد كبير.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع الذي سأل عن يعني الشيكات. صاحب محل يقول يريد دين من زبون 400 دينار ويريد أن يعطيه شيك بقيمة 100 دينار واستحقاقه بعد شهرين، لكن السؤال كان حول اختلاف سعر الدينار بالنسبة لموعد صرف الشيك عن الموعد الذي أخذه أو قبضه.
أنا بدي أقول إذا بطيب نفس من اللي إله عليه دين حسب له إياه وأعطاه الفرق، بطيب نفس من رجل آخر، فإن شاء الله لا حرج في هذا. لكن لما نحكي إذا صار في شح، ودائما المعاملات المالية تقوم على الشح، يعني تقوم على البخل على الحرص، كل واحد حريص. أنا اللي بدي أقوله للناس إنه إذا دينت أردني رجع أردني، وإذا دينت شيكل رجع شيكل، والفوارق البسيطة هذه اللي اليوم 5.2% بعد يومين 5.3%، 5.25% مش عارف إيش، هذه بنقدرش نضبطها. فالأصل التعامل إنه أخذ شكات رجع شكات، أخذ أردني رجع أردني، أخذ شيكل رجع شيكل. الآن لما أعطاه أنا يعني بقول له ليش قلت له إذا أعطاه بطيب نفس، لأنه هو كان واضح معه، قال له هاي هذول 100 دينار وبساون كذا شيكل، فكونه قال له هيك يعني كأنه اتفق على إنه يبيعه هذا المبلغ بذاك. لكن لو قال له، وهذا الذي أنصح به، إنه يا أخي إحنا خدنا منك هالشيك بال100 دينار، يوم الصرف شو بطلع بنسأل الصريف وبنحط الحل الوسط، يعني ما هو في هامش بسيط جدا، فبحط الحل الوسط أو بنحط سعر البيع أو سعر الشراء، هذا الذي أفضله وهذا الذي يضبط الأمور أكثر وهو الأحوط لهم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة لموضوع العادة السرية،
أنا اللي قلت ما زلت يعني لم يعني احنا شوف برنامجنا هذا أنت تسأل والمفتي يجيب، وهو على الهواء. يعني أنا إذا بدي أقرب الفكرة بقول هو يعني زي فشة قلب للناس، انت بدك تعطيهم الجواب على طول. يعني احنا مش بنشرح في محاضرات، علما بانه يعني انا بعض الناس ممن يستمع للبرنامج بقول الله يجزيك الخير والله انت بتفصل في بعض الامور وبتوضح، بقول له يا اخي انا تعلمت من كلام ابن القيم انه من فقه المفتي انه اذا كان الامر يحتاج الى بيان وتفصيل ان يفصل وان يذكر الابعاد حتى يوضح للناس. وبعض الناس بقول لك لا يا أخي الناس بس بيسألوا بدك تجاوب هالكلمتين، وسبحان الله كل واحد يعني له وجهة نظر. احنا يعني كان السؤال مطروح بالشكل الآتي، انه لو فعل انسان هذا الامر، بقول له وذكرت الآية، قلت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قلت فالأصل في الإنسان أو استنادا لهذه الآية، أهل العلم لم يجيزوا، حرموا العادة السرية. لكن لو واحد قال لي أنا يعني بقع في، بديش أقول في الزنا، في إشي يعني كبير وأكبره الزنا أو هذا، بنقول أهون الضرين. طيب ما هي النصيحة العامة؟ النصيحة العامة اللي علمنا إياها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كان الشباب يعني في أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجون عمرهم 16 و15 وما إلى ذلك، حتى إلى عهد قريب. الآن صار تعقيد الحياة والدراسة ومش عارف إيش، فيعني بعض الشباب يسأل هذه الأسئلة وهو يعني يخشى على نفسه. أنا مستحيل أعطي فتوى بالجواز فتوى عامة، لأنني أحفظ وأعلم قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن مبدأ الأخذ بأهون الضرين، نعم فيها مضرة، نعم فيها مضرة، نعم فيها يعني نقول تعدي، نعم فيها تعدي، لكن مقارنة بما يمكن أن يحصل أكبر وأعلاه، نسأل الله العافية واللطف والسلامة، الزنا، فعندها بصير الأخذ بأهون الشرين.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع أبو أحمد من الخليل، ويسأل عن تسمية ابنه المولود الجديد باسم سيف الله.
لا أجد يعني حرجا في هذا، يعني في قاعدة أنا بدي أقولها للإخوان، كل اسم يعني خلينا نقول حسن فلا حرج في التسمية فيه. وإذا يعني بدنا نربط الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم وصف يعني خالدا أو في غزوة مؤتة لما أعطيت الراية له، قيل يعني حتى أخذها سيف من سيوف الله عز وجل. وفي حديث أنه كانوا بعد هذه المعركة يطلقون على خالد سيف الله، فكانوا يطلقون على حمزة أسد الله. فلا أجد حرجا في أن يسمي شخص ابنه سيف الله أو سيف الإسلام أو أسد الله أو أسد الإسلام، ما أجد في ذلك حرجا ولا أعلم دليلا يمنع. عمر أصبح يسمى الفاروق لأنه إسلامه فرق بين الحق والباطل وأظهر الدين. كانوا أبو بكر يلقبونه بالعتيق لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت عتيق الله من النار. فمثل هذه الأسماء لا أجد فيها حرجا والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع وليد من نابلس، يقول توجد بعض البضائع في السوق ذات وزن ومكتوب عليها الوزن وهي بالحقيقة أقل من وزنها، هل يجوز أو هل سؤاله هل يحرم على البائع أن يبيعها؟
نعم، يحرم على من باعها أنه يبيع، يعني مثلا يحط عبوة يكتب عليها 1000 غرام وحط فيها 900، أو يكتب عليها مثلا 4 لتر وحط 3 لتر، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، بيكون حرام، يعني كأنه يعني بدخل في باب التطفيف. أما مثلا جرت العادة أنه احنا نجد مثلا على سبيل المثال عبوة الزيت اللي هذا بيستعملوه للقلي، جرت العادة مثلا 3 لتر، فجأة خلوا نفس العلبة خلوها بنفس اللون وحطوا فيها 2.5 لتر ومكتوب عليها 2.5 لتر، أو مثلا اللبن
بنحط فيه 3 لتر، فجأة صار يحط 2.8 في 10 ومكتوب 2.8 في 10. يعني أنا بستطيعش أقول أن هذا حرام، ولكن أخشى أن يدخل في باب الخديعة التجارية، خاصة إذا كان الرقم اللي انكتب يعني لا يقرأ بسهولة. في ناس يعني بحطوا الرقم كيف بشكل صغير بحيث يلبس على الناس. أما ما دام الوزن مكتوب بكون لا حرج، بشرط أن يكون نفس الوزن. على سبيل المثال الخبز، وزارة التموين الفلسطينية مشترطة على المخابز أنها تضع في الكيس كيلو، فإذا حط المخبز أقل من كيلو بيكون حرام وآثم. يغفر في هذا أنه لو في كيس مثلا أقل من الكيلو 50 غرام أو 30، بس في كيس ثاني بيطلع أكثر من الكيلو بشوية، هذا يغتفر فيه، يعني إن شاء الله أنه هذا مما يتجاوز عنه. بس إذا كله أقل من كيلو معناه هم بيعرفوا ببرمجوا أمورهم بيقدروا يحطوا الدقيق الوزن الدقيق، فعندها الأصل أنه يخلوه كيلو أو يزيد شوية تبرئة لذمتهم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لمستمع آخر وله سؤالان. سؤاله الأول يقول: شخص وضع مبلغ عند صريف مبلغ 1000 دينار والاسترداده ب5000، كأنه يعني يتكلم عن
لا المسألة. أنا بدي أحكي بشكل عام وإن شاء الله أوضح له لغيره، لأن أنا ما فهمت اللي بدي. أنا بقول كل من وضع مبلغا من المال عند صريف ليشتغل له بهذا المبلغ، إذا قال له أرجو أن ينتبه لكلامي، أنا بعطيك 5000 شيكل وبعد 6 شهور بترجع لي 5000 شيكل وبترجع لي عليهم 2000، هذا ربا قولا واحدا. لو قال له بترجع لي 1000 شيكل على 5000 هذا ربا. طيب لو أعطاه 5000 شيكل وقال له شغل لي هالمبلغ هذا وأعطيني قديش بربح، هذا جائز. بس دوم يتفقوا عن النسبة، يعني يقول له الصريف أنا بعطيك 50% من الربح وباخذ 50، أو يقول له الصريف بعطيك 30% وباخذ 70، أو أي نسبة بيتفقوا عليها ما في مشكلة. بس بده ينتبه الأخ اللي بيدفع الفلوس للصريف إنه لو صارت خسارة الخسارة تتبع رأس المال، لأن الصريف يعني بيخسر جهده في مثل هذه الحالة. الآن شو اللي بتدفع للصريف بتاخذه؟ يعني مثلا أنا دفعت 2000 دينار للصريف وقلت له شغل لي إياها، بعد 3 شهور قلت له بدنا نصفي الحساب، قال لي والله ربحنا. أول شيء إذا كلمة ربحنا سمعناها منه بنقول هات 2000 دينار، نأخذ 2000 دينار. قديش ربحت يا عمي؟ بقول ربحت مثلا 500 شيكل أو 100 دينار أو 1500 شيكل أو 300 دينار، إيش ما ربح مش مشكلة، اتفقنا 50% و50% نقسمهم النص وأنا بأخذ النص وهو نص. هكذا التعامل بالنسبة لهذا الموضوع. بس أنا يعني بنصح الصريف اللي بأخذ أموال من الناس بدهم يكونوا دقين، لأنه يعني بده يكون عنده محاسب دقيق ويكون عارف ماله وعارف مال هذا الشخص وعارف أموال الأشخاص الآخرين، يعني بده يكون دقيق. وبده خاصة إذا مثلا قال للإنسان أنا والله بشغلكش أموالك إلا في محفظة معينة، يعني بشغلكش أموالك إلا في الدولار مع الشيكل مثلا، ممكن هيك يتفقوا، أو يقول له بشكل عام، يعني هذه بدها دقة. ولذلك أنا بقول الصريف اللي بيشتغل صح وبتحرى الحكم الشرعي هنيئا له، والله يعينهم على حملهم على الصريف اللي ما بدققوا وبقعوا في الربا وفي أمور كثيرة، ونسأل الله لنا ولهم الهداية.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الثاني. يقول: اشترى قطعة أرض من والده قبل 17 عاما وشهد إخوته على البيع باستثناء أحدهم كان خارج البلد. نعم، هذه المسألة ماذا تقول لي؟
أولا الأب إذا باع ابنه قطعة أرض فخلص البيع ناجز وتام ونافذ، يعني بالمصطلح الفقهي البيع نافذ صحيح ونافذ. الآن ليش الأباء بيشاهدوا أولادهم؟ عشان ما يجوش الأولاد ذا اللي اشترى ويعملوا له مشاكل. فإذا كان هذا الأخ الآخر اللي كان غايب يعلم أنه أخوه شرى قطعة الأرض فلا وإن كان ما زالت باسم الأب فلا يجوز له أن يأخذ من المبلغ اللي باع أخوه القطعة فيه ولا أي قرش، لأنه هذه ملك للأخ. لكنني أنا أنصح كل أب يستمع لي، إذا أراد أن يبيع ابنه فليتعامل مع ابنه كأنه أجنبي. كيف لما يبيع قطعة الأرض لواحد أجنبي؟ إذا هي في المالية مسجلة بروح بتنازل في المالية، وإذا هي أقل شيء مش في المالية بروح بيعمل وكالة دورية بكتبه مثلا. يعني فكرة الوكالة الدورية إيش؟ هي عقد بيع مغلف داخل وكالة، يعني هي صورتها الخارجية وكالة دورية، لكن بقول وكل فلان بالفراغ عن هذه الأرض لفلان باعتبار أنني بعته واستلمت الثمن كاملا. هاي فكرة أنه تضمنت البيع. فأنا بقول عشان ما تتعبوش أولادكم وبعدكم وما تعملوش بينهم مشاكل يا أخي، إما تتنازلوا في المالية أو تعملوا وكالة دورية أقل شيء في هذا، فعندها ما بقدر يجي ولا ينافسه ولا شيء. لكن أنا بقول في نفس الوقت للآباء أنه اتقوا الله، يعني ما تميزوا بين أبنائكم في العطايا إذا لم يكن هناك سبب موجب للتمييز، فعلى أساس ما يصيرش خلاف بينهم وتكون أنت إن شاء الله مرضي لله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع محمود من رام الله، يسأل عن المرأة التي توفي زوجها، هل يجوز أن تودعه بعد اغتساله؟
لا حرج يا أخي، الناس يعني بكله بتنقض غضبك ومش عارف إيش، وإذا نزلت دمعة على وجه الزوجة أو ابنها كأنها نزلت جمرة من نار، ما بعرف وين بيجيبوا الكلام هذا. إذا ثبت أن صحابيات غسلن أزواجهن وثبت أن صحابة غسلوا زوجاتهم فلا حرج في هذا مطلقا، لكن الحرام أنها تشق الجيب، يعني مثلا تمسك فستانة أو قميصة من عند الرقب وتمزعه مثلا، هذا مقصود الجيب المنطقة هذه، أو تلطم الخد أو تنتف الشعر أو تولول، أو يعني البكاء مشروع وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصيح أمام الناس، هذا كله حرام. أما أن تودع زوجها فلا حرج في ذلك، معنى تلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من طول كرم بعد ذلك كان عن شخص يأخذ مالا من أبيه دون علم الوالد.
لا يجوز للابن أن يأخذ مالا من أبيه بدون علمه، وإذا كان هذا الابن لا يشتغل، وغالبة أبنائنا بيشتغلوش إلا بعد ما يخلصوا جامعات يعني على سبيل المثال، الواجب عليه أن يأتي لأبيه وأن يكون شجاع وقل له يا أبي أنت ما بتعطيني مصروف، أنت ما بتعطينا حاجتنا، فبدنا تعطينا حتى لا نوقع في الحرام وإلى آخره وتأثمنا. الوحيد اللي يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إن كان لا ينفق عليها، يعني كان شحيحا بخيلا ولا ينفق عليها وعلى أولادها، المرأة. وهذا في ضوابط كثيرة، يعني بعض أهل العلم بيقولوا إلا ترجع للقاضي، والراجح أنه لا يلزم الرجوع للقاضي بس بشرط أنه يكون فعلا بخيل ولا ينفق عليها حاجات الأساسية وأولادها، وأن لا يترتب على هذا الأخذ مشكلة أكبر. أما بالنسبة للولد فلا يجوز له والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من نابلس، يقول يباع كما قال يباع في الأسواق دواء للقحة ويحتوي على 6% من الكحول، ما حكم استعماله مع أنه يوجد بديل عنه كما
مع
قال.
أن إذا يوجد بديل لا يجوز استعماله ما دام يوجد بديل، بس إحنا طبعا ما بنعرفش، يعني أنا مثلا لما يكتب لي الطبيب هالدواء بأخذ، فإحنا يعني نوصي الأطباء أنه يتقوا الله، فما دام في بديل عن مثل هذا الدواء أن لا يكتبوه لمرضاهم.
نعم ننتقل لسؤال الأخ المستمع أبو مالك من الخليل، يسأل عن صلاة الجمعة، هل يجوز أن تقام بغياب أمير المؤمنين؟
نعم يجوز أن تقام، بل واجب على الإنسان أن يصلي الجمعة ما دام هناك في جماعة وفي عدد، فيصلي مع إخوانه المسلمين، ونسأل الله يعني أن يعزنا بأن يحكمنا من يحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم. قبل الانتقال لأسئلة الإخوة على صفحتنا على الفيسبوك، هنا سؤال من أحد الإخوة من داخل أحد السجون، يقول هل الدية تؤخذ جبرا من إخوة القاتل وأخواته؟ طبعا هو ذاكر مشكلة، لا نريد ذكر المشكلة أو أسباب المشكلة، لكن السؤال لو أخذناه على العموم، هل الدية تؤخذ جبرا من إخوة القاتل؟ فضل أستاذ دكتور.
شوف، الأول شيء، إذا الإنسان قتل عمدا فالواجب عليه القصاص، فإن عفى الأولياء ووجبت عليه الدية أو الصلح على مال فإنه في ماله. هذه واحدة. النقطة الثانية، العاقلة لا تعقل الجناية على ما دون النفس. يعني لو أن إنسانا قطع يد إنسان حتى لو كانت خطأ، فهو الذي يلزمه مثل هذا الأمر. لو تصالح مع ناس مثلا صار جناية وتصالح غير القتل قطعا، كله بحكي أمورها، فالعاقلة لا يعني تتحمل مثل هذا الأمر. العاقل الذي تحمله مع قريبها هو في حال القتل الخطأ وشبه العمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تكون العاقلة على العصبة، والعصبة اللي هم أقارب الإنسان الذين يحيطون به من نواحيه الأربعة، كما تحيط العصابة الرأس من جميع نواحيه، أو كما تحيط العصابة اليد من جميع نواحيها. يعني إذا واحد انجرح أصبعه بقول أعطوني عصبة. ليش بقول أعطوني عصبة؟ يعني أعطوني شيء ألفه على جميع العضو فيحيط به من جميع النواحي. فأنا اللي بحيط فيه من جميع النواحي أبي وجدي وإن علوا، وأولادي وأولاد أولادي وإن نزلوا، وإخوتي وأولاد إخوتي، وعمامي وأولاد عمامي، هؤلاء عصبتي. فهؤلاء العصبة الذكور يدفعون في الدية مع قريبهم الذي قتل خطأ، أما أنها تؤخذ جبرا فالحقيقة يعني هذه لو كان في حاكم مسلم فهو الذي يقضي بذلك، أما ما دام ما في حاكم يحكم بكتاب الله وسنة الرسول، ونسأل الله أن يعزنا بالحكم بكتابه وبسنة رسوله، فأنا بقول والله أعلم لا يجوز أن تؤخذ جبرا مع إثم هؤلاء إذا لم يدفعوا مع قريبهم، بشرط أنهم يكونوا أغنياء، يعني بشرط ألا يكونوا فقراء، حتى يكونوا، لأنه ضابط الغنى هذا بيختلف عند الناس، بشرط ألا يكونوا فقراء، بشرط ألا يكونوا من أهل الزكاة، فالواجب أن يدفعوا معه. والعصبة عادة تكون من الذكور القادرين على الكسب، من الذكور القادرين على الكسب، بخلاف اللي موجود عندنا في عرفنا انه بعده على الذكور ان شاء الله عمره يوم بيقولوا هذا عنده 5 اولاد، لا، هي الذكور القادرين على الكسب والله اعلم.
نعم، فيما تبقى لنا وقت قصير لانتهاء البرنامج، ناخذ بعض الاسئله للإخوة الذين بعثوا بها على صفحتنا على الفيسبوك. سؤال أو مجموعة من الأسئلة للأخ موفق، نأخذ سؤالا واحدا، سامحنا أخ موفق. يقول من هم رحمي الذين يجب علي أن أزورهم، وهل بنات عمتي منهم، وهل أم زوجتي منهم؟
الرحم يعني بستطيع أقول في رحم مضيق ورحم موسع. يعني الرحم كله أنثى يحرم عليك نكاحها حرمة مؤبدة فهي رحم، وكل ذكر لو كان أنثى حرم عليك نكاحه فهو رحم. هؤلاء صلتهم واجبة. الآن في دائرة أوسع شوية اللي هو زي ما سأل يعني بنات عمه وبنات عمته وبنات خالته، هؤلاء يعني يندب للإنسان أن يصلهم، وإن وصلهم يعني له الأجر الكبير، لكن لو لم يصلهم لا أستطيع أن أقول له أنك آثم، لأنه في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر يا رسول الله؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة، والله أعلم.
نعم، نأخذ سؤالا آخر للأخت لحن، تقول هل يجوز قضاء صلاة الظهر مع العصر؟
كيف مع العصر؟ يعني يجمعهم مع بعض؟
هي ربما فاتتها صلاة الظهر، يعني مشهور عند عامة الناس أن الصلاة تقضى في اليوم الثاني في وقتها.
لا لا، شوف، طيب نحن نحكي بشكل عام.
نعم،
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فأنا الآن نسيت أن أصلي الظهر، أو نمت وعادت بقوم مثلا قبل العصر بساعة ورابط الجوال، ظل الجوال يرن وكنت تعبان وما صحيت إلا بعد أن أذن العصر، بصلي الظهر أولا ثم أصلي العصر. طيب حالة ثانية، أنا الآن صليت العصر وأنا بدرس الآن، أنا مصلي العصر، بعد ما خلصت درس إيه ذكرت أنا أعوذ بالله من الشيطان مش مصلي الظهر، الآن بصلي فورا بعد ما من حد ما أتذكر أصليها. طيب نفرض جدلا كأنه يعني فهمتها، هل إني أنا أنوي العصر وبسد العصر عن الظهر؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال، فاللي فاتتك بتكون دين في ذمتك وبدك تصليها ولا كفارة لها إلا ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال سؤال آخر، هل الواجب طواف الوداع للمعتمر 7 أشواط أم فقط هذا للحاج؟
لا، فقط للحاج، للحاج، لكن إذا طاف فهذا كله يدخل في باب السنن، وخير ما يفعله المعتمر إنه الإكثار من الطواف بعد أن ينتهي من العمرة، ما لم يكن هناك في زحمة شديدة، فإذا ترك الطواف بنية التخفيف كمن ذهب في العشر الأواخر من رمضان أو ما إلى ذلك وباقي يذكر الله، فإن شاء الله أنه مأجور
إن شاء الله. سؤال إحدى الأخوات تقول هل يجوز المسح على الحجاب للمضطر؟
يعني كأنه على المنديل،
ربما نعم هكذا
ردت. نعم يجوز، على أنه كيف تمسح مقدم رأسه، يعني تمد إيدها من تحت المنديل شوية ثم تكمل على المنديل، أي نعم هذا جائز.
نعم، سؤال أيضا هنا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح على مقدم رأسه ومسح على العمامة.
نعم، سؤال هل تجوز الصلاة قبل الأذان لأنني أذهب للعمل قبل وقت أذان العصر، وإن تركتها تجتمع علي مع صلاة المغرب والعشاء، مع العلم أنني في بلد أوروبي لا مساجد
نعم. إذا هي في بلد أوروبي نعم تجوز، يعني خاصة إنها العصر، بتحكي عن العصر، فالعصر يجوز تقديمها ما دام في حاجة. أما يعني شوف القاعدة إن الصلاة تصلى في وقتها لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأن تقديم العصر وصلاتها في وقت الظهر، أو تأخير الظهر وصلاتها في وقت العصر، أو تقديم العشاء وصلاتها في وقت المغرب، أو تأخير المغرب وصلاتها في وقت العشاء، هذا مما جاز إما بسبب السفر أو بسبب المرض أو مثلا بسبب الخوف أو للحاجة، فإذا عرضت للإنسان حاجة فلا حرج في ذلك، لكن ما استطاع الإنسان يحاول يكون مع الأصل وهو تطبيق قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد.
أختم بهذا السؤال، أحد الإخوة أو الأخوات لا أدري. سؤال يسأل عن حديث معناه إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها وما لم تعمل أو تكلم.
يعني إنه حديث النفس ولا أنا أظن يعني ما حدثت به يعني كلمة وسوست أنا مش متأكد. المهم نعم. المقصود في ذلك أن حديث النفس لا مجازاة ولا محاسبة عليه. فلو حدثت الإنسان نفسه أنه يسرق ما بتعاقب إلا إذا هم وبدأ بالسرقة. إذا حدثت الإنسان نفسه أنه يغتاب فلان ما بتعاقب إلا إذا بدأ يحكي. هاي غاد هنا في الحالة الثانية يتكلم في الحالة الأولى إيش فعل. فهذا هو معنى والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. إذن مسلمين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور ونقول لكم شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله إخوة الإيمان. وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا